صلي معنا يا ابو الزبير.
الله الله
ما شاء الله.
والنعم
ما شاء الله معنا.
نعم احسن الله اليك.
سبق سمعت عني على
السلام عليكم
على الشيخ.
السلام عليكم.
كم واحد؟ الله الله. قولوا قلنا
كل المجتمع
حياك الله.
بصير كله
كنسيته. اهلا وسهلا.
صحتك شيخنا.
اهلا وسهلا حياك. نعم ابو عبد الله.
صيد الخاطر ولا لك شيء؟
صيد الخاطر هو الاصل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: فصل. اعلم أن شرعنا مضبوط الأصول محروس القواعد لا خلل فيه ولا دخل، وكذلك كل الشرائع، إنما الآفة تدخل من المبتدعين في الدين أو الجهال، مثل ما أثير عند النصارى حين رأوا إحياء الموتى على يد عيسى عليه السلام، فتأملوا الفعل الخارق للعادة الذي لا يصلح للبشر، فنسبوا الفاعل إلى الإلهية، ولو تأملوا ذاته لعلموا أنها مركبة على النقائص والحاجات، وهذا القدر يكفي في عدم صلاح إلهيته، فيعلم حينئذ أن ما جرى على يديه فعل غيره، وقد يؤثر ذلك في الفروع، مثل ما روي أنه فرض على النصارى صوم شهر فزادوا 20 يوما، ثم جعلوا في فصل من السنة بآرائهم. ومن هذا الجنس تخبيط اليهود في الأصول والفروع، وقد قارب الضلال في أمتنا هذه المسالك، وإن كان عموما أحسن الله إليك. وقد قارب الضلال في أمتنا هذه المسالك، وإن كان عمومهم قد حفظ من الشرك والشك والخلاف الظاهر الشنيع، لأنهم أعقل الأمم وأفهمها، غير أن الشيطان قارب بهم ولم يطمع في إغراقهم، وإن كان قد أغرق بعضهم في بحار الضلال. فمن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بكتاب عزيز من الله عز وجل، قيل في صفته: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وبين ما عساه يشكل مما يحتاج إلى بيانه بسنته، كما قيل له: لتبين للناس ما نزل إليهم، فقال بعد البيان: تركتكم على بيضاء نقية. فجاء أقوام فلم يقنعوا بتبيينه، ولم يرضوا بطريقة أصحابه، فبحثوا ثم انقسموا، فمنهم من تعرض لما تعب الشرع في إثباته في القلوب فمحاه منها، فإن القرآن والحديث يثبتان الإله عز وجل بأوصاف تقرر وجوده في النفوس، كقوله صلى الله عليه وسلم. فإن القرآن والحديث يثبتان الإله عز وجل بأوصاف تقرر وجوده في النفوس، تقرر نعم صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: ثم استوى على العرش، وقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى: ولتصنع على عيني، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل الله إلى السماء الدنيا ويبسط يده لمسيء الليل والنهار، ويضحك ويغضب وكل هذه الأشياء وإن كان ظاهرها يوجب تخايل التشبيه، فالمراد منها إثبات موجود. فلما علم الشرع ما يطرق القلوب من التوهمات عند سماعها قطع ذلك بقوله ليس كمثله شيء. ثم إن هؤلاء القوم عادوا إلى القرآن الذي هو المعجز الأكبر، وقد قصد الشرع تقرير وجوده فقال إنا أنزلناه نزل به الروح الأمين. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، وهذا كتاب أنزلناه وأثبته في القلوب بقوله في صدور الذين أوتوا العلم، وفي المصاحف بقوله في لوح محفوظ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قالوا في المصاحف بقوله في لوح محفوظ.
الدليل على هذا القول في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، وفي قوله رسول من الله يتلو صحفا مطهرة.
غلط من المؤلف أو وهم من
اللوح المحفوظ ليس بالصحف، فلا يصح الاستشهاد أو ما استشهد آية
إلا استشهد. قال وفي المصاحف بقوله في لوح محفوظ.
لقوله
نعم بقوله وفي المصاحف بقوله تعالى في لوح محفوظ.
نعم. فلا يصح الاستشهاد آية على مراده، ولو استشهد بقوله في صحف مكرمة وقوله يتلو صحفا لكان هو المناسب، لكان هو المناسب.
أحسن الله إليك.
نعم.
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو، فقال قوم من هؤلاء مخلوق فأسقطوا حرمته من النفوس، وقالوا لم ينزل ولا يتصور نزوله، وكيف تنفصل الصفة عن الموصوف وليس في المصحف إلا حبر وورق. فعادوا على ما تعب الشارع في إثباته بالمحو، كما قالوا إن الله عز وجل ليس في السماء، ولا يقال استوى على العرش، ولا ينزل إلى السماء الدنيا، بل ذاك رحمته. فمحوا من القلوب ما أريد إثباته فيها، وليس هذا مراد الشارع. وجاء آخرون فلم يقفوا على ما حده الشرع، بل عملوا فيه بآرائهم، فقالوا الله على العرش، ولم يقنعوا بقوله ثم استوى على العرش، ودفن لهم أقوام من سلفهم دفائن، ووضعت لهم الملاحدة أحاديث، فلم يعلموا ما يجوز عليه مما لا يجوز، فأثبتوا بها صفات جمهور الصحيح منها آت على توسع العرب، فأخذوهم على الظاهر، فكانوا في ضرب المثل كجحا، فإن أمه قالت له احفظ الباب، فقلعه ومشى به، فأخذ فيما في الدار، فلامته أمه فقال إنما قلت احفظ الباب وما قلت احفظ الدار. ولما تخايلوا صورة عظيمة على العرش أخذوا يتأولون ما ينافي وجودها على العرش، مثل قوله: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، فقالوا: ليس المراد به دنو الاقتراب، وإنما المراد قرب المنزل والحظ. وقالوا في قوله تعالى: ألا إن إلا أن يأتي يوم الله في ظلل، وهو محمول على ظاهرها في مجيء الذات، فهم يحلونه عاما ويحرمونه عاما، ويسمون الإضافات إلى الله تعالى بصفات، فإنه قد أضاف إليه النفخ والروح، وأثبتوا خلقه باليد، فلو قالوا خلق وأثبتوا خلقه باليد فلو قالوا خلقه لم يكن إنكار هذا لم يمكن إنكار هذا، بل قالوا: هي صفة تولى بها خلق آدم دون غيره، فأي مزية كانت تكون لآدم؟ وأثبتوا خلقه باليد فلو قالوا خلقه لم يمكن إنكار هذا،
لا،
بل قالوا: هي صفة تولى بها خلق آدم دون غيره، فأي مزية كانت تكون لآدم؟ فشغلهم النظر في فضيلة آدم عن النظر إلى ما هو يليق بالحق مما لا يليق به، فإنه لا يجوز عليه المس ولا العمل بالآلات، وإنما آدم أضافه إليه.
انتهى.
لا بقي. فقالوا: نطلق على الله تعالى اسم الصورة لقوله: خلق آدم على صورته، وفهموا هذا من الحديث، وهو قوله عليه السلام: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقل: قبح الله وجهك، ولا وجها أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته. فلو كان المراد به الله عز وجل لكان وجه الله سبحانه يشبه وجوه هذا المخاصم، لأن الحديث كذا جاء: ولا وجها أشبه وجهك. ورووا حديث خولة بنت الحكيم: وإن آخر وطأة وطئ الله بوجه. وما علموا النقل ولا السير وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اشتد وطأتك على مضر، وأن المراد به آخر وقعة قاتل فيها المسلمون بوجه، وهي غزاة حنين، فقالوا: نحمل الخبر على ظاهره، وأن الله وطئ ذلك المكان. ولا شك أن عندهم أن الله تعالى كان في الأرض ثم صعد إلى السماء، وكذلك قوله في قوله وكذلك قالوا في قوله: إن الله لا يمل حتى تملوا، قالوا: يجوز أن الله يوصف بالملل، فجهلوا اللغة، وما علموا أنه لو كانت حتى ها هنا للغاية لم تكن بمدح، لأنه إذا مل حين يمل فأي مدح، وإنما هو كقول الشاعر: جلبت مني هذيل بخرق، لا يمل الشر حتى يملوا. والمعنى: لا يمل وإن ملوا. وقالوا في قوله صلى الله عليه وسلم: الرحم شجنة من الرحمن تتعلق بحقوي الرحمن، فقالوا: الحق صفة ذات. وذكروا أحاديث لو رويت في نقض الوضوء ما قبلت، وعمومها وضعته الملاحدة، كما يروى عن عبد الله بن عمرو قال: خلق الله الملائكة من نور الذراعين والصدر، فقالوا: نثبت هذا على ظاهره، ثم أرضوا العوام بقولهم: ولا نثبت جوارح، فكأنهم يقولون فلان قائم وما هو بقائم. فاختلف قولهم هل يطلق على الله عز وجل أنه جالس أو قائم، كقوله تعالى قائما بالقسط. وهؤلاء يخص فهما من جحا، لأن قوله قائما بالقسط لا يراد به القيام، وإنما هو كما يقال الأمير قائم بالعدل. وإنما ذكرت بعض أقوالهم لئلا يسكن إلى شيء منها، فالحذر من هؤلاء عبادة، وإنما الطريق طريق السلف. فالحذر من هؤلاء عبادة.
الحذر عبادة، صح.
فالحذر من هؤلاء عبادة، وإنما الطريق طريق السلف، على أنني أقول لك قد قال أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: من ضيق علم الرجل أن يقلد في دينه الرجال. فلا ينبغي أن تسمع من معظم في النفوس شيئا في الأصول فتقلده فيه، ولو سمعت عن أحدهم ما لا يوافق الأصول الصحيحة فقل هذا من الراوي، لأنه قد ثبت عن ذلك الإمام أنه لا يقول بشيء من رأيه، فلو قدرنا صحته عنه فإنه لا يقلد في الأصول ولا أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهما. فهذا أصل يجب البناء عليه، فلا يهولنك ذكر معظم في النفوس. وكان المقصود من شرح هذا أن ديننا سليم، وإنما أدخل أقوام فيه ما تأذينا به.
انتهى. أقول هذا الفصل مما لم يوفق فيه ابن الجزي رحمه الله. أقول هذا الفصل مما لم يوفق فيه ابن الجوزي عفو الله عنه، فإنه خبط وتخبط ومن الباطل في كلامه نفي حقيقة اليدين، عن الله وحقيقة الاستواء على العرش، مع ما في كلامه من اللبس المشعر بالتناقض، ولا ينفعه رسالته بالسلف بطريقة السلف، فطريقة السلف عنده في باب الصفات التفويض في معانيها مع نفي حقائقها، مع أنه يسخر. أشكلنا السلف يقول مع أن طريق السلف عنده.
نعم، قلت أحسن الله إليك. في باب الصفات التفويض في معانيها مع نفي حقائقها مع أنه يسخر.
مع أنه يسخر من يتمسك بظواهر النصوص الصفات، حتى شبههم بجحا، لأن الجحا الذي لم يفهم من الباب إلا الباب المنصوب، لا مدخل الدار، لا مدخل الدار. ومن حمقه حمل الباب معه وترك باب الدار خلوا، ومن أجل ما في كلامه من الاضطراب لا تعرف مذهبه في هذا الباب، فتارةً تقول إنه مثبت، وتارةً تقول بل معطل، ومذهبه معروف من غير هذا الفصل، الذي هو من عيوب هذا الكتاب، انتهى. نعم،
أحسن الله إليك.
اقرأ ما كتب.
أحسن الله إليك. قلت أحسن الله إليك. أقول هذا الفصل مما لم يوفق فيه ابن الجوزي عفى الله عنه، فإنه خبط وتخبط، ومن الباطل في كلامه نفي حقيقة اليدين عن الله تعالى وحقيقة الاستواء على العرش، مع ما في كلامه من اللبس المشعر بالتناقض، ولا ينفعه إشادته بطرق السلف. فطريقة السلف عنده في باب الصفات التفويض في معانيها مع نفي حقائقها، مع أنه يسخر ممن يتمسك بظواهر نصوص الصفات حتى شبههم بجحا الذي لم يفهم من الباب إلا الباب المنصوب لا مدخل الدار. ومن حمقه حمل الباب معه وترك باب الدار خلوا، ومن أجل ما في كلامه من الاضطراب لا تعرف مذهبه في هذا الباب، فتارة تقول إنه مثبت، وتارة تقول بل معطل، ومذهبه معروف من غير هذا الفصل الذي هو من عيوب هذا الكتاب. عفى الله عنه وعفى الله عنه. ما يعتذر لهم أحسن الله عليك بالبيئة اللي كانوا فيها، يعني يكونون فيها
لا شك البيئة مؤثرة في الخير والشر.
الوقت
حصل، الوقت ايش انتهى؟ يعني راح
سام؟
راح قرأت حسين؟
لا يعني باقي شيء يسير.
بسم الله حسين.
أحسن الله إليك شيخ.
شيخنا الأحد احتمال عندي سفر.
ها؟
إلى يوم الاحد ان شاء الله احتمال عندي سفر.
الله يحفظك. حلم نقرا في الكتاب ما هو
الله يجزاك
حسين
احسن الله اليك ربي
الظاهر ما بقي لك الا شوي
خير وبركه شيخنا الله يحسنك
كمل
خير وبركه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات
المؤمنين عفوا
اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات
أليس هذا دعاء نوح؟
نعم صديق
ودعاء إبراهيم ودعاء محمد
اللهم صل وسلم عليه نعم
فاستغفر ذنبك وللمؤمنين والمؤمنات
الله يحسنك
نعم
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين في تتمة كلامه على الحكم بين الفريقين والفصل بين الطائفتين وقال ابن أبي الدنيا حدثني محمد بن إدريس قال أخبرني عبد الحميد بن صالح قال حدثنا قطن بن الحباب عن عبد الوارث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة صارت أمتي ثلاث فرق فرقة يعبدون الله عز وجل للدنيا وفرقة يعبدون رياء وسمعة وفرقة يعبدونه لوجهه ولداره فيقول للذين كانوا يعبدونه للدنيا بعزتي وجلالي ومكاني ما أردتم بعبادتي فيقولون بعزتك وجلالك ومكانك الدنيا فيقول إني لم أقبل من ذلك شيئا اذهبوا بهم إلى النار ويقول للذين كانوا يعبدون رياء وسمعة بعزتي وجلالي ومكاني ما أردتم بعبادتي فيقولون بعزتك وجلالك ومكانك رياء وسمعة فيقول إني لم أقبل من ذلك شيئا اذهبوا بهم إلى النار ويقول للذين كانوا يعبدونه لوجهي وداره بعزتي وجلالي ومكاني ما أردتم بعبادتي فيقولون بعزتك وجلالك ومكانك وجهك ودارك فيقول صدقتم اذهبوا بهم إلى الجنة
هذا أظهر أنه لا يصح
أحصيك
ما بتعليق
لا أحسن عليك قال هذا ضعيف أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا والبيهقي في شعب الإيمان
كذا يقول
نعم صديق قال رحمه الله هذا حديث غني عن الإسناد والقرآن والسنة شاهدان بصدقه
يعني معناه صحيح
نعم
معناه إنما الأعمال بالنيات نعم
ويدل على صحة هذا القول في الآية قوله تعالى نوفي إليهم أعمالهم فيها وذلك على أنها في قوم لهم أعمال لم يريدوا بها وجه الله وأنهم أرادوا بها الدنيا ولها عملوا فوفاهم الله ثواب أعمالهم فيها من غير بخس وأفضوا إلى الآخرة بغير عمل يستحقون عليه الثواب وهذا لا يقع ممن يؤمن بالآخرة إلا كما يقع منه من كبائر الأعمال وقوعا عارضا يتوب منه ويراجع التوحيد وقال ابن الأنباري فعلى هذا القول المعنى في قوم من آل الإسلام يعملون العمل الحسن لتستقيم به دنياهم غير متفكرين في الآخرة وما ينقلبون إليه فهؤلاء يعجل لهم جزاء حسناتهم في الدنيا فإذا جاءت الآخرة كان جزاؤهم عليها النار إذ لم يريدوا بها وجه الله ولم يقصدوا التماس ثوابه وأجره. ثم أورد أصحاب هذا القول على أنفسهم سؤالا قالوا: فإن قيل الآية الثانية على هذا القول توجب تخليد المؤمن المريد بعمله الدنيا في النار، وأجابوا عنه بأن ظاهر الآية يدل على أن من رأى بعمله ولم يلتمس به ثواب الآخرة بل كانت نيته الدنيا، فإن الله يبطل إيمانه عند الموافاة فلا يوافي ربه بالإيمان. قالوا: ويدل عليه قوله تعالى: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذا يتناول أصل الإيمان وفروعه. وأجابت فرقة أخرى بأن الآية لا تقتضي الخلود الأبدي في النار، وإنما تقتضي أن الذي يستحقونه في الآخرة النار، وأنهم ليس لهم عمل صالح يرجون به النجاة. فإذا كان مع أحدهم عمود التوحيد فإنه يخرج به من النار مع من يخرج من أصحاب الكبائر الموحدين. وهذا هو جواب ابن الأنبار وغيره. والآية بحمد الله لا إشكال فيها، والله سبحانه ذكر جزاء من يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها وهو النار، وأخبر بحبوط عمله وبطلانه، فإذا أحبط ما ينجو به وبطل لم يبق معه ما ينجيه. فإن كان معه إيمان لم يرد به الدنيا وزينتها بل أراد الله به والدار الآخرة، لم يدخل هذا الإيمان في العمل الذي حبط وبطل وأنجاه إيمانه من الخلود في النار، وإن دخل بحبوط عمله الذي به النجاة المطلقة. والإيمان إيمانان: إيمان يمنع من دخول النار وهو الإيمان الباعث على أن تكون الأعمال لله يبتغي بها وجهه وثوابه، وإيمان يمنع الخلود في النار وإن كان مع المرائي شيء منه وإلا كان من أهل الخلود. فالآية لا حكم نظائرها من آيات الوعيد، والله الموفق. وذلك قوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ومنه قوله: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فهذه ثلاثة مواضع من القرآن يشبه بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا وتجتمع على معنى واحد، وهو أن من كانت الدنيا مراده ولها يعمل في غاية سعيه لم يكن له في الآخرة نصيب، ومن كانت الآخرة مراده ولها يعمل وهي غاية سعيه فهي له. بقي أن يقال: فما حكم من يريد الدنيا والآخرة؟
نقف
أحسن رأيك هنا. حدد الموقع
أحسن رأيك.
هذه ثلاث آيات كذا يقول؟
نعم أحسن رأيك. فهذه ثلاثة مواضع من القرآن
نعم
يشبه بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا.
خلاص نقف على هذا، نقف
كمل إن شاء الله.
جزاك الله خير.
إياك أحسن عليك شيخنا.